هنا صوت الشعب من صنعاء
ينطق بالحقيقة الضائعة
عن التاريخ الإسلامي
ومن ذاكرته الموصدة بالنسيان.
يعدها ويقدمها
أم المصطفى محمد.
الحقيقة الضائعة
للمخرج
زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا يحصيه غيره على نعمة العلم التي حبانا بها ولم يجعلنا من الأرذال، كما جاء على لسان سيد الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إذا أراد الله أن يرذل عبدا حرم عليه نعمة العلم. والصلاة والسلام على المعلم الأكبر والسراج الأنور وسيد البشر أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الذين حملوا شريعته وطبقوا نهجه وحفظوا دينه وسلم تسليما كثيرا. السلام على قاسم شوكة المعتدين وهادم أبنية الشرك والنفاق ومبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان. السلام على مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد، معز الأولياء ومذل الأعداء. السلام على السائرين على نهج الأنبياء المقتفين لخطاهم في مصارعة أهل الباطل. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عن أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان خلال السنين الأولى ينتقي من الناس من يجد فيه الأهلية لتحمل مسؤولية الدعوة والتبليغ، فيدعوه إلى دين الإسلام. وفي هذه الحلقة سنستكمل حديثنا حول هذا الأمر، تابعونا على بركة الله. لقد وردت بعض الأحاديث الشريفة عن أهل البيت عليهم السلام تبين سير الدعوة النبوية منذ بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى حين هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، وتظهر الحال الذي كان عليه سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم خلال هذه المدة. ومنها عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: اكتتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة مختفيا خائفا 5 سنين ليس يظهر أمره، وعلي عليه السلام معه وخديجة، ثم أمره الله عز وجل أن يسطع بما أمر به، فظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأظهر أمره. وفي خبر آخر كان مختفيا بمكة 3 سنين. كما ورد عن أبا عبد الله عليه السلام أنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة بعدما جاءه الوحي عن الله سبحانه وتعالى 13 سنة، منها 3 سنين مختفيا خائفا لا يظهر، حتى أمره الله عز وجل أن يسطع بما أمره به فأظهر حينئذ الدعوة. فهذين الحديثين قد أظهرا مجموعة من الحالات التي رافقت حركة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم خلال مدة وجوده في مكة، وقد اقتبس منها بعض الرواة نظرية سرية الدعوة ظانين أنها حقيقة لهذا الواقع، في حين أن الحديثين لا علاقة لهما بما يسمى بسرية الدعوة وما حملته من مفهوم أقرب ما يكون لحركة سياسية معارضة للطبقة الرأسمالية المتسلطة على سوق مكة وشعابها والمتنفذة في صناعة القرار فيها. ولذا فقد أظهر الحديثان حقيقة سير الدعوة النبوية خلال الفترة المكية، وذلك من خلال بيان حقيقة الكتمان الذي عمل به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فما تحمله كلمة الكتمان من بيان لغوي قد طغى على أذهن بعض الرواة، فظنوا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لزم السرية التامة على نبوته، وكذا التخفي عن قريش والتستر على من آمن به، وأنه كان يوصيهم بذلك فأخفوا إسلامهم إلا من شذ عنهم فجهر بإسلامه حسب ما يقولون. إلا أن حقيقة الحدث لا تختلف تماما عن هذا المفهوم الذي أراد منه معتقدوه التركيز على بعض الشخصيات، فتوهموا وأوهموا الناس بما يعتقدون من نظرية سرية الدعوة، في حين أن الكتمان الذي عمل به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم له مصداق آخر دلت عليه الأحاديث الشريفة الواردة عن العترة النبوية، حيث أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكتم على الأذى. أيها المستمعون الأفاضل، إن خوف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن من المشركين كما يصوره أصحاب نظرية سرية الدعوة، وإنما نظر في الطاعة وخاف الخلاف، فلذلك كف عن مواجهتهم وصبر على تحمل الأذى. فنجد أن ما جاء به بيان الصدع الذي جاءت به الآية الكريمة إنما كان لمواساته صلى الله عليه وآله وسلم، وتطيب خاطره وتصبيره على الأذى النازل به، وإذانا ببدء مرحلة الجهاد ومواجهة المشركين، وذلك بتعييب عقولهم وتسفيه أحلامهم. فهذا ما أورده أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: كما قضى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصبر على أذى قومه ولا يجاهدهم إلا بأمره. فكم من اكتتام قد اكتتم به حتى قيل له: فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فحاصل الآية أن الله سبحانه وتعالى حرض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على المصابرة في تبليغ أوامره ونشر أحكامه، وأن لا يلتفت إلى أذى المشركين واستهزائهم، ولا علاقة لذلك بحكم القتال الذي وجب بعدما قويت شوكة الإسلام وظهرت حجته. نعم أيها المستمعون الأكارم، إن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤمر بالجهاد في بادئ الأمر، لأنه لم يكن قادرا على ذلك حسب ما تقتضيه الظروف من غير طريق الإعجاز وخرق نواميس الطبيعة. ولما أصبح قادرا على ذلك وكثر المسلمون وقويت شوكتهم وتمت عدتهم وعداتهم، أمروا بالجهاد. إن هذه الآية فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين قد نزلت بمكة في بدء الدعوة الإسلامية، فقد أخرج الطبراني في سبب نزولها عن أنس بن مالك أنها نزلت عند مرور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على أناس بمكة، فجعلوا يغمزون في قفاه ويقولون: هذا الذي يزعم أنه نبي ومعه جبرائيل. فأخبرت الآية عن ظهور أمر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ونصرة الله له وخذلانه للمشركين الذين ناءوه واستهزأوا بنبوته واستخفوا بأمره. وكان هذا الإخبار في زمان لم يخطر فيه على بال أحد من الناس انحطاط شوكة قريش وانكسار سلطانهم وظهور النبي. ونظير هذه الآية قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها المستمعون الأفاضل، إن آية السطع جاءت بمعان كثيرة، من هذه المعاني أمر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن يجهر بالقرآن في الصلاة. فعن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: فاصطع بما تؤمر، أي اجهر بالقرآن في الصلاة. وهذا يشير إلى أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ولكنه لا يجهر بقراءة القرآن أثناء الصلاة، أي أن الدعوة لم تكن سرية كما يصورها أصحاب هذه النظرية، كما جاءت آية السطع في مقام بيان إظهار القرآن وفضائل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: أمره أن يظهر القرآن وأن يظهر فضائل أهل بيته كما أظهر القرآن. ولعل المعنى الواضح من الآية أنها جاءت لبيان عدم الالتفات والاعتناء بتهديد المستهزئين، وكذا الإعراض عن المشركين والمضي قدما في تبليغ الدعوة. فقد أظهر الخبر أنه قوله تعالى فاصطع بما تؤمر ليس بداية مرحلة الدعوة العلنية، بل كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بادئا بها قبل نزول هذه الآية، وأن الأمر بلغ حتى المواجهة والتهديد بالقتل. فأي سرية والأمر قد بلغ هذا المبلغ؟ فقد روى ابن إسحاق خبر المستهزئين وقصة هلاكهم في سيرته عن عروة بن الزبير، دالا إلى أن الأمر بلغ غاية في الشدة، فلقد تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاستهزاء، فأنزل الله عليه فاصطع بما تؤمر. إذن فسير الدعوة النبوية في سنينها الأولى لم يكن سريا، وإنما كان محصورا بمكة، وأن المراد من التكتم هو عدم إظهار أمر النبوة خارج مكة، بمعنى أن تحرك النبي الأكرم كان محصورا بمكة يدعو فيها إلى الإيمان بالله لبعض الناس، وهؤلاء الناس هو من يجد فيه صلى الله عليه وآله وسلم الخير والاستجابة، وهم خديجة وعلي وأبو طالب عليهم السلام. وللحديث بقية، نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء
قدمت لكم
الحقيقة الضائعة.
للمخرج
زكريا الهاتف.